أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم كلام الشيخ الوحيد في نقده على رأي أستاذه السيد الخوي قدس الله نفسه، ووصلنا قال إن مرتبة الشك لا تصل النوبة لها. أي شك أنه ما هي حقيقة الميتة؟ هل هي المستندة إلى سبب غير شرعي، سر أمر وجودي، أو غير المستند إلى سبب شرعي حتى تكون عدمية؟ فسير قال على فرض الشك إسقاطا، فنرجع على الأصل وهو أصل الطهر، كن سليم على المعارض. الشيخ الوحيد يقول لا تصل النوبة إلى الشك، الشك إنما الجهل بعد أن ينسد باب العلم عندنا. لكن إحنا عندما رجعنا إلى الروايات وجدنا أن الشارع المقدس يرتب أثر الميتة على عدم المذكر. إحنا إنما نبحث عن هذا الجانب، نفتش عن الآثار. فالشارع المقدس يرتب أثر على الميتة إذا كانت غير مذكر، فعند الشارع غير المذكر عن الميتة، وهذا هو الأهم. يبقى الآن ما هي هذه الروايات؟ هل توجد فعلا روايات تدل على ذلك أو لا؟ قال نلتفت الآن، قال فقد جاء في موثقة سماعة، قال سألته، سماعة يقول سألته عن جلود السباع أي ينتفع بها؟ السباع لا يقصد بها الأسد، وإنما السباع يعني الحيوانات المفترسة التي تأكل اللحم، عبر عنها السباع. ولذلك حتى الطيور، السباع من الطيور ذوات المخالب التي تفترس كالصقور والنسور، عبر عنها السباع. لكن المراد هنا جلود يعني السباع البرية، فجلد النمر، جلد الضبع، جلد الأسد مثلا. فيسأل هذا السؤال، أي ينتفع بها هذه الجلود؟ الجواب فقال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميت فلا. مقابلة، طبعا تعلمون أن التسمية والرمي إنما تكون إلى الحيوانات الوحشية. يعني الحيوان الوحشي طريقة صيده عن طريق إعاقته، فإعاقته يكون بالرمي أو بالكلاب الصيود، مو الحيوانات الأهلية. حيوانات الأهلية هذه الطريقة ما تذكي، يعني ضربة بالسهم لحيوان أهلي مو وحشي ما تذكي، تصير ميتة. حيوانات الوحشية الذي لا يمكن اصطياده كالغزال مثلا، نعم هذا عبر عنه وحشي يعني مو أليف، فعن طريق كلاب الصيد أو عن طريق الرمي. السؤال الآن، هذه الجلود للسباع ينتفع بها أو لا؟ خصوصا بعض الجلود تكون مثلا لها سماكة محددة تنفع، إما في خزن الحبوب تخليها وعاء، أو في لباسة أثناء البرد. كلامه يم الصلاة، كلام يم مطلق الانتفاع. فلاحظوا هذه المسألة اللي يفتون بها الآن. عندنا الغزال مثلا حيوان وحشي بهذا المعنى وحشي، وعندنا النمر مثلا. الغزال قابلية الأكل موجودة عنده، فالتزكية تطهر وتحلل أكله، بينما هذه السباع التزكية فقط تطهر جلدة، تطهر لحمة، لكن ما تجوز الأكل. فنسأل الآن على قضية المقابلة، لأن هذا حكم آخر الذي استفاد منه الشيخ. أكو مقابلة ما بينهما، ما عندنا شخص ثالث كأنه. المقابلة هذه قال إذا رميت الأول من يسأل، يسأل ننتفع بجلود السباع أو لا ننتفع. فالإمام قال إذا رميت حتى تكون هي طاهرة، إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميت فلا. فجعل الميت مقابل التسمية، التسمية تذكية، فمقابل التذكية عبر عنا الميت. فمدلول الرواية هو أن الانتفاع، كلام الشيخ، أن الانتفاع وعدمه يدور مدار التذكية وعدمها، والرمي والتسمية ليس شيئا آخر غير التذكية. وقد جعلت الميتة في قبال المذكى، وهي التي لم يسمى عليها ولم يرمي، أي لم يجري عليها سبب شرعي. يكمل يقول ولا يخفى عدم الخصوصية للصيد، فالميتة إذن هي غير المذكى. وقد استدل بها الشيخ الأعظم كذلك، واستدلاله بها في غاية القوة. من ضمن الكلام الذي ذكر الشيخ أيضا في اعتبار غير المذكى ميتا، هذه أيضا الرواية الشريفة اللي عبر عنها روايات الصيد. الشيخ الآن عنده مطلبين. مطلب الأول يقول نستفيد من هذه الرواية أن الميتة يعني غير المذكى، وهو المطلوب بمقتضى المقابلة بينهما. ثانيا خصوصية للصيد ما موجود، باعتبار هذا التعبير ما له علاقة بالصيد، وإنما السؤال كان عن الصيد، فخصوصية الصيد ما ملحوظة، وإنما نستفيد من المقابلة في عموم الحيوان الذي تقع، الحيوان المذكى وغير المذكى، ونستفيد أن غير المذكى هو الميت. هذا بالنسبة إلى موثقة سمع. وجاء في معتبرة الحلبي أيضا رواية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا اختلط الذكي بالميت، لاحظوا العبارة، إذا اختلط الذكي بالميت باعه ممن يستحل الميت وأكل ثمنه. هاي معتبرة الحلبي في الكافي، وأكو عند باب اختلاط الذكي بالميت أو اختلاط الميت بالمذكى أو بالذكي، هو باب لعله روايتين اللي هن هذه الحلبي ثاني الحلبي. بعث بلا فاصل الباب الآخر أكو رواية البيزنطي نستفيد من السؤال، هو ما له علاقة به، لكن السؤال هسه يبين. فمدلول هاي الرواية إذا اختلط يعني إذا اختلط المذكى وغيره، فمتى ما وردت الميتة في قبال الذكي فالمقصود هو غير المذكى. هاي عبارة. إذن عندنا قسمان ذكي وميت، ثم قال ولا شق ثالث لهما، فكل ما يقابل المذكى فهو ميت. عندنا رواية أخرى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أيضا، سند تلاحظوا سند جدا معتبر. قال عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن رجل كانت له غنم وبقر، وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميت، ثم إن الميت والذكي قد اختلطا فكيف يصنع به؟ فقال يبيعه ممن يستحل الميت ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به. ورواية البيزنطي اللي هي بهذا المفهوم اللي هو قلنا عنده سؤال: إذا اختلط الحي والميت. هذه الروايات الشريفة التي ذكرها الشيخ رضوان الله تعالى عليه التي تدل حسب رأي الشريف دلالة واضحة على أن المقابلة في النصوص بين الذكي وبين الميتة. ما عندنا شخص ثالث احنا، فكل ميتة هي غير مذكرة. هذا ما يمنع عن الميتة تكون موت الحيوان حتف أنفه، هذا أحد مصاريق الميتة، فلا يهم سواء كانت مذكاء سواء كانت يعني متردية نطيحة فاقدة لأسباب الشرعية، بالنتيجة هي غير مذكات، فما عندنا سبب آخر أو شخص ثالث عليها. هو شو اختار أيضا القول المشهور بمقتضى المقابلة بين المذكر والميت في النصوص، وهو أن المراد من الميت هو غير المذكر. طبعا هناك مباحث أخرى في هذا الجانب، يعني لسيدنا دام الله ظله وشيخنا الأستاذ اللي يحب يراجعها، لأن مباحث مطولة ولا تخلو من فائدة، لكن بالنتيجة على طريقتنا الموضوع راح يأخذ وقت. فخلصنا إلى هذه النتيجة بناء على رأي المشهور أنه المذكى معلوم الحال، والميت أيضا بناء على رأي المشهور وهو غير المذكى يشمل الميتة، فالميتة ليس في قبال قسم ثالث وإنما غير المذكى ميتة. فعندنا المذكى وغير المذكى، فتنطبق تحت غير المذكى كل أنواع فاقدة التذكية، فبالنتيجة هي ممكن أن يكون لها أصل عدمي، وممكن استصحاب عدم التذكية لإثبات الحرمة وإثبات النجاسة. هذا هو المتحصل من التنبيه الأول اللي هو في أقسام الكل. هناك قسم رابع ما ذكرناه وتفرد به السيد الخوئي قدس الله نفسه، ممكن أيضا مراجعة يعني بحثا ويبين هناك قسم راح نأخذ قسم أول من الكل، قسم ثاني، قسم ثالث. المفاد أن القسم الأول يجري فيه الاستصحاب مطلقا، القسم الثاني أيضا على رأي الشيخ وأكثر يجري فيه باستثناء الفرد المردد، القسم الثالث قسم إلى قسمين أحدهما يجري والثاني لا يجري، والأعلام ما بعد أغلبهم خالفه في أن في القسم الثالث لا يجري، لأنه الفرد يحصل كليه، فإذا ذهب الفرد أو امتنع أو ارتفع الكل في حقه يرتفع، والكل الجديد هو يلزم منه الشك في الحدوث وليس هو شك في الوقاع. هذا ما تقدم من الاستصحاب التنبيه الأول وهو استصحاب الكل. ننتقل الآن إلى تنبيه ثاني على طريقة الشيخ، وهو استصحاب الأمور التدريجية. هنا نحب نقدم مقدمة قبل أن أدخل في هذا الباب. هاي التسمية استصحاب الأمور التدريجية وتجدونه في بعض المؤلفات استصحاب الأمور غير القارة، نفس المعنى أمر التدريجي والأمر غير القار. احنا خلال هذه الفترة التي قرأنا فيها الاستصحاب بالنسبة إلى الأمور الثابتة، مثلا زيد هذا هو زيد، أو مثلا عدالة زيد معلومة العدالة، وهذه العدالة أو الطهارة فهذه من الأمور نعبر عنها الثابتة، فنشك بحسب العوارض أو الاستعداد، يعني على رأي المشهور وعلى رأي الشيخ فدائما الشك إما في المقتضي أو شك في الرافع. على رأي الشيخ إذا كان شك في رافع الطهارة فإحنا نستصحب. فهذه الأمور هي مستقرة، هي قارة مستقرة يعني. الآن عندنا أمور غير قارة، هي بطبيعتها ما مستقرة، وإنما اللاحق لا يحصل إلا بعد انعدام السابق. اللاحق لا يحدث إلا بانعدام السابق. مثل إيش؟ مثل الزمان. الزمان أنا لا يمكن أن أكون الساعة الآن العاشرة إلا بعد أن تعدم الدقائق التي قبلها حتى تأتي العاشرة، والعاشرة عندما تأتي أيضا تذهب، ولا يمكن أن يأتي بعدها إلا بعد انعدامها. فالزمن بطبيعته عبارة عن أشياء غير قارة غير مستقرة، وإنما هي تتجدد، لكن كل قطعة منها السابقة لا تأتي إلا بعد انعدام اللاحقة، لا تأتي إلا بعد انعدام السابق. أو مثلا الحركة، إنسان ينتقل من ألف إلى باء، كيف يصل إلى باء؟ فيصل إلى باء عن طريق الخطوات، فكل خطوة لا تبقى وإنما تنصرم فتأتي الخطوة القادمة، وهذه الخطوة عندما تكون موجودة هو متحرك مو واقف، أيضا إذا أراد أن يتحرك لا بد أن تنصرم هذه الخطوة. واحد. فالأشياء غير القارة سواء كان الزمان أو الزماني، مقصود من الزمان يعني المرتبط بالزمن، هل يجري فيها الاستصحاب أو لا يجري؟ من جهة أي شيء؟ من جهة كيف نحصل على ركني الاستصحاب في هذه الأمور غير القارة. الآن عندي هذا الكتاب فرضا قائم وكان لونه أحمر، وفرضنا يترتب أثر شرعي على حمار الكتاب، فهذا قار ثابت، أشك هل زار الحمار أو لا؟ ممكن أستصحب، عندي يقين بالحدوث وهو الكتاب أحمر، وعندي شك في الزوال في البقاء، هل بقي الحمار أو لا؟ بعد أن أحرزت اليقين وشككت أستطيع أن أستصحب. هذا في الزمان كيف تم؟ هي عندي دقيقة صرمت راحت، فالمتيقن منه قد زال، والقادم مثلا شك في أصل حدوثه، فلفظة البقاء هاي لفظة البقاء إذا هو أمر غير قار غير مستقر كيف أتصور شك في بقائي؟ أنا أعلم أنه الماضي انتفى والحاضر مشكوك به، فالمعلوم يعني الحدوث ارتفع وباقي ما عندي باقي، وإنما هو أيضا شك في حدوثه. الحركة كذلك، أن هذا تحرك أعلم تحرك لكن وصل أو ما وصل ما أعلم بالحركة، لأن إذا كان يتحرك خطوات أعلم أن الخطوات التي مشاها قد ارتفعت، فما عندي يقين بالحدوث فقط، عندي يقين بحدوثي ويقين بارتفاعي، والخطوات القادمة عندي أصلا شك في حدوثها مو حدثت وأشك في بقائها. فمن هذه الجهة الجماعة أنكروا الاستصحاب في التدريجيات، لكننا عندما نأتي إلى الفتاوى نراهم يستصحبون بقاء الليل في مسألة رمضان، يستصحب بقاء الليل الليل باقي، أو يستصحبون بقاء النهار في عدم الإفطار إلى أن يتيقن وأمثال ذلك. ففي الوقت الذي يفقد الاستصحاب ركنيه نراهم يعملون الاستصحاب في الأمور غير القارة، فكيف نجمع ما بين فتاواهم وما بين قواعد الاستصحاب في الأمر غير القارة؟ هذا هو السؤال المهم. الشيخ رضوان الله عليه قسم الأمور غير القارة إلى ثلاثة أقسام. قال الزمان قسم، والزمانيات قسم، والأمور المتقيدة بالزمان أيضا قسم ثالث. كل واحد من هذه سيتكلم عنه بشيء من التفصيل، ونرى على أنه يمكن أو لا يمكن أن نجري الاستصحاب. ففقر إذا أمامنا التنبيه الثاني، وهو عنوان جريان الاستصحاب في التدريجيات حسب عنوانه. بعض المصادر جريان استصحاب في الأمور غير القارة نفس المعنى. قال الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه قد علم أو علم من تعريف الاستصحاب وأدلته أيضا أن مورده الشك في البقاء، وهو وجود ما كان موجودا في الزمان السابق. توضيح المطلب هذا قاعد يوضح، يقول هذا قد علمناه من تعريف إبقاء ما كان ومن أدلته. ويترتب عليه عدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان، قصور في المورد ولا في الزمان الذي لا استقرار لوجوده، بل يتجدد شيئا فشيئا على التدريج، مو ثابت حتى نقول شك ببقائه، وأصلا مو ثابت. وكذا في المستقر الذي يؤخذ قيدا له، يعني الزمان يؤخذ قيدا له. هذا يترتب على ذلك مقتضى التعريف، مقتضى الأدلة أن لا تنطبق على الزمان والزماني والمستقر الذي يؤخذ قيدا فيه. مثلا قل لك اجلس في الدار لحين الزوال أو ساعتين أو ثلاثة، مرتبط غير القار مرتبط به، هذا واضح، وين الإشكال؟ إلا أنه يظهر من كلمات جماعة جريان الاستصحاب في الزمان، فيجري في القسمين الأخيرين بطريق أولى. إذا بالزمان اللي هو ذات متصرمة فالباب أولى بغير أن يجري من قبيل الخطوات وأمثال ذلك. بل إن بعض الإخباريين يقول إن استصحاب الليل والنهار من الضروريات، مع أن الليل والنهار هي زمانيات. مثلا عندنا أيضا الجواهر عندما طرق إلى المتن للشرائع، عندنا باب الإنسان إذا بالليل أخبر بأن الفجر قد لن يطلع الفجر، ففعل المفطر قبل مراعاة الفجر. عند عبارة في الجواهر قال بأن جواز التناول له للاستصحاب لا ينفي ثبوت القضاء عليه، فهو يقر أن واحد تناول المفطر استصحابا في بقاء الليل، وكأن الأمر مفروض من نعتهم أن يستصحبون الليل ويستصحبون النهار. مع هذه الإشكالية كيف نجمع ما بين فتواهم وبين إشكالية الاستصحاب؟ هذا إن شاء الله تعالى سيبينه هو المصنف في ثلاثة أقسام، وهذا مبحث جدا جدا دقيق، ونهايته يأتي إلى إشكالية بين وبين المراقي اللي بمسألة استصحاب عدم الجعل أو الجعل. والحمد لله رب العالمين.